إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد كان حديثنا في الخطب الماضية فيما يتعلق بوعيد الله تبارك وتعالى من كتابه العزيز، ونشير هنا في هذه الخطبة إلى أسباب انصراف كثير من الناس عن دين الله عز وجل. الدين كما قال الله جل وعلا واضح مبين في كتابه، لكن السؤال لماذا ينصرف الناس عن دين الله تبارك وتعالى مع هذا الوضوح؟ الله سبحانه وتعالى بين في كتابه قضية مهمة، وهي سبيل الهداية. في سورة الأعراف، في أول السورة، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. هذا الخطاب خطاب عام، لم يوجه لفئة معينة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي كن إذا سمعت كتاب الله، آية من كتاب الله تدعوك لفعل شيء بادر بالعمل. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك افعل او اترك، بادر بالعمل، هذا هو الانتباه. اتبعوا، الخطاب للجميع، ما حدد فئة معينة من العلماء والباقي مقلدة، لا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. لذلك قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول: التقليد أصل من أصول أهل الجاهلية. شوفوا، الاتباع أصل من أصول أهل الدين الحق، من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أتباعه هم أهل الاتباع. لذلك سلف هذه الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم دائما التركيز على قضية الاتباع. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا. إذن الأصل الأول في قضية الانصراف التقليد. وتقليد من؟ تقليد الآباء. كلما جاءتهم دعوة قالوا: ما سمعنا في هذا في آبائنا الأولين. كلما جاءهم شيء فيه تحذير، هذا الذي وجدنا عليه الناس. كلما جاءهم تنبيه أو بيان لشيء من كتاب الله قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمتنا. هذه الردود هي نفس الردود التي جاءت عن أهل الجاهلية. الله جل وعلا يقول في سورة الزمر: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا لنا بما ارسلتم به كافرون. لاحظوا دائما نجد هذه الآية في كتاب الله في كثير من المواقف، دائما إذا جاءتهم دعوة قالوا وجدنا آباءنا على أمة، ردوا بهذا الاعتذار بهذا التقليد. فهذا نقول خلاف لكلام الله جل وعلا، وهو واضح في كتاب الله الأمر بالتأكيد على قضية الاتباع، بل من شروط دخول الجنة الإخلاص والاتباع، الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الله جل وعلا يحذر من هذا التقليد أشد تحذير. فهذا التقليد مذموم عندما يأتي الإنسان ويقلد من غير علم، فهذا كما يقول السلف التقليد جهل. لا فرق بين مقلد ينقاد وبهيمة، لا فرق بين بهيمة تنقاد يعني تمشي وراني وبين التقليد، لأن التقليد أن تأخذ الكلام من غير دليل. نحن نريد في هذه الدعوة التي ندعو الناس إليها أن ينتبه الإنسان للدليل، لا يمشي وراء كل من قال وأثبت. لذلك هي المصيبة الثانية التي أشار إليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، المصيبة هذه تقليد الآباء والأجداد. ما وجد الإنسان عليه آباء وأجداد يطوفون على القبر يذبحون لغير الله، يذبح يقومون بعمل المولد النبوي يفعل هذا الشيء، وإذا قيل له لم تفعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم يقم وأصحابه لم يفعلوا ذلك، يقول إن وجدنا آباءنا على ذلك، أو رأينا الآباء والأجداد، أو رأينا كثير من المسلمين، أو يعتذر بمثل هذه الأعذار الواهية. أولا لماذا لم تقل هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ تحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن فعل ذلك إن لم يفعل واجب عليك أن تتركه. لا تؤسس نفسك على قضية اتباع وتقليد الآباء والأجداد. قد يكون الأب والجد لم يسمع بالدليل، أنت جاءك الدليل وعلمت، إن لم يأتك الدليل فالله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ترى أهل الذكر لا تسأل أي إنسان، فاسألوا أهل الذكر يعني أهل العلم. لذلك شيخ الإسلام يشير إلى نقطة ثانية مرتبطة بهذه مصيبة أهل الجاهلية، يقول الاقتداء بفسقة العلماء وجهلة العباد، هذه مصيبة ثانية. هذا الذي فرق الأمة وشتت جمع هذه الأمة وأوهن هذه الأمة، الاقتداء بجهلة العباد وفسقة أهل العلم. قد يقول القائل وهل هناك فسقة؟ فنقول القضية قضية واسعة. كم من إنسان، كم من عالم جعل علمه صيدا، كم من عالم جعل علمه صيدا يصيد به الشهرة، أو يصيد به منصبا، أو يصيد به مالا، أو يصيد به ما يصيد من الدنيا، كما قال الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، يعني عنده علم بس يريد يصيد الدنيا. لذلك يقول ابن المبارك يا جاعل العلم له غازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. يقول في رسالته لعالم من العلماء يا جاعل العلم له غازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. فيقول الله جل وعلا في كتابه في سورة البقرة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم تطمع بعالم يريد الدنيا وهم وهكذا، أكيد يفتي بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، أكيد يرشد بالذي تهواه النفوس حتى لا تضيع عليه هذه الأمور الدنيوية. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم انتقل إلى الصنف الثاني وهم العباد الجهلة. هذا الصنف الذي ذكرناه في الآية هم العلماء، ولا أقصد العالم الكبير، لا أقول كل من يعلم ولا يفتي بما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يعلم الإنسان أن الغناء حرام ويقول اتباعا لهواه يجوز، فنقول هذه الآية تنطبق عليه. ثم انتقل إلى العباد الجهلة، لأنهم هم كذلك فتنة للأمة، فتنة للأمة العباد الجهلة، يراهم الإنسان عباد وكذا فيفتن فيهم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ما يعرف إلا يقرأ بس ما يعرف، و 24 ساعة يقرأ القرآن ويصلي ويظنون هذا من علماء هذه الأمة. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، بس يقرأ تلاوة إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله أو يتلاعب بالآيات. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذه آيات كتاب الله واضحة. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المفترى عليه الذي يطعن فيه في الليل والنهار ولا يزال الناس تطعن في هذا الشيخ في هذا العالم في هذا الإمام، الطعن فيه لم يؤثر ولله الحمد. فهذا عالم عظيم عظيم القدر، دعا إلى منهج السلف وأزال البدع والضلالات، ولكن المصيبة في أهل البدع ليست المصيبة في كما يقال في طعناهم طعنوا فيه ورد طعنهم إلى لحورهم، لكن أقول المصيبة في كثير من الناس لا يرجع ولا يسمع ولا يسمع ما قال هذا العالم ولا يقرأ ولا يكلف نفسه السعي وتنطلي عليه الشبهة. هذه المصيبة. فإذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذه مصيبة كثير من الناس، تقليد الآباء أو يأخذ علمه من علماء فسقة أو من عباد جهلة فيضيع الحق، يضيع الحق ولا يصل الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى بالحق. والله سبحانه وتعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. فظن الناس أن الحق مع كثرة هذا ظن باطل. أعرف الحق تعرف أهله، فليست القضية قضية كثرة وكثرة أتباع أو شهرة، لا، أعرف الحق تعرف أهله، وانظر إلى من قاله هذا وذا، تعرف من المصيب، من قال بما قاله الله فهو لا شك صاحب برهان، ومن قال بالكلام كما نقول الحشو الذي لا تجد فيه دليل إلا إذا كان هذا الدليل يوافق هواه أو يبحث عن أدلة متشابهة أو يأتي بأدلة ضعيفة مقطوعة يستدل بها على شبهاته وغضبه. وإلا كتاب الله واضح بين لا خفاء. فهذا سبب أو هي أسباب صدت كثيرا من الناس عن دين الله، تقليد الآباء، الأخذ من علماء فسقة أو عباد جهلة يأخذون عنهم العلم، والعلم لا يؤخذ إلا من أهل العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العلم. هذا هو العلم. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فمن أسباب إعراض الناس عن دين الله عز وجل كذلك الكبر. الكبر عرفه النبي صلى الله عليه وسلم قال رد الحق. إذا رد الإنسان الواجب الذي جاء على الله فيه كبر. إذا سمعت الحديث ولم تقبل به ولم تعمل به، اعلم أن في قلبك كبر. الكبر قد يدفع الإنسان إلى عدم العلم. قد يرى نفسه صاحب منصب فلا يأخذ من فلان، أو لا يجلس مع فلان، أو لا يكون مع الفلانية لمنصبه أو لجاهه أو لماله أو لانتمائه أو لعدة اعتبارات في كتاب الله مذكورة، ومن ذلك ما قاله الله جل وعلا. شوف الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. لاحظوا الآية: وكذلك فتنا بعضهم ببعض. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، يعني ابتلى الله سبحانه وتعالى الناس بعضهم ببعض. فلذلك أبو جهل وغيره من كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ضد هؤلاء أبا بلال وعمار وصهيب وغير ذلك، عندهم عن المدرسة حتى نستطيع أن نأتي. قال الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، هؤلاء قال الله يهديهم من مهدنا، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. فالله سبحانه وتعالى يهدي لنوره من يشاء. من أقبل على الله هدى مهما كان خطير ضعيف مريض بعيد قريب يهديه الله سبحانه وتعالى. من أقبل على الله هداه، ومن ابتعد عن الله أذله وأخزاه مهما كان ومهما علا ومهما ملك. من ابتعد عن الله أذله وأخزاه. هذا أمر أقول مؤكد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة.